بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن مزايا مشروع الدستور المصري لعام 2012، مع الإشارة إلى المقارنة للدساتير المصرية السابقة منذ عام 23 حتى الآن. نحن نقول أن هذا المشروع، مشروع الدستور المصري الحالي، فاق كل الدساتير المصرية السابقة في عدة محاور. المحور الأول مرجعية الشريعة. إذا تتبعنا الدساتير المصرية السابقة سنجد أن دستور 1882 لم يرد فيه ذكر الإسلام قط. دستور 1923 ورد فيه ذكر الإسلام في الباب الأخير المعنون بأحكام عامة، في المادة رقم 149 بتقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ولم يذكر الشريعة الإسلامية. هذا النص مع تراخيه في أنه هو يكون في آخر الدستور، مع نصوص الدستور في الأصل أنها متساوية الدلالة، ولكن يبقى هناك أهمية للباب الأول، باب مقومات الدولة، لأنه عندما يشار بعد ذلك في أي مادة في أبواب الحريات خاصة إلى أنه تمارس الحريات بما لا يتعارض مع النظام العام، فبيرجع في تفسير النظام العام إلى الباب الأول. فإذا دستور 23 اعترف بالإسلام كدين للدولة، ولكنه لم يجعله ضمن نظامها العام، وإنما وهذا نتيجة ترتيب المادة في آخر الدستور وليس في باب المقاومات الأساسي. الأمر الآخر أن التفسير العملي الذي استقر عليه العرف القانوني المصري أن هذه المادة وكأنها مادة هوية دون أن تكون مادة حاكمة للتشريع، لأن القانون المدني المصري يعد سنة 49 في ظل دستور 23، يعني يعد من سنة 47 لسنة 49 في ظل دستور 23، ولم يعترف بالشريعة الإسلامية كمرجعية عليا ولا حتى أساسية للقانون، وإنما جعلها في الرتبة الثالثة. فإذا بناء عليه صار دستور 23 بيعترف بالإسلام كهوية عامة للبلاد، ولكن لا التفسير العملي الذي استقر أنه عندما يتحدث عن الإسلام هنا لم يتحدث عن الشريعة، وهو بذلك يشابه الدستير الأوروبية التي تذكر دين الدولة أو التي تضع الصليب في علمها أو نحو ذلك. هذا الأمر ظل على ما هو عليه في دستور 54، أو مشروع لم يتم التصويت عليه دستور 56 ودستور 58، وهو ما لم يكن دستور بالمعنى الحرفي للكلمة. وبدأ التغير في دستور 71، بدأنا نتكلم عن الشريعة. ليه وضعت الشريعة في دستور 71، أو لماذا طالبت الحركة الإسلامية في 71 بذكر الشريعة؟ لأن مادة الإسلام دين الدولة التي ذكرت في دستور 23 وما بعده من دساتير تم التعامل معها على أنها مادة هوية عامة وليست مادة ملزمة للمشرع بأن يلتزم بالشريعة الإسلامية. بداية ظهور كلمة الشريعة كانت معنا في دستور 71، في وارتفعت المادة من باب أحكام عامة إلى الباب مقومات الدولة. يعني إذا دستور 71 كان فيه تطور جيد من جهة أن المادة التي تتحدث عن الإسلام أصبحت ضمن مقومات الدولة، وأنها أضيف إليها ذكر الشريعة. والإسلام ذكر الإسلام كان يغني عن ذكر الشريعة لو أن القوم فهموا الإسلام كما ينبغي، ولكن واقع الأمر أنهم حصروا قبل هذا في الهوية العامة للدولة دون أن يتحدثوا عن الشريعة. فكانت المادة الثانية في الدستور 71 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. كلمة هنا النص المادة كما ذكر في المناقشات التي كانت تهيئ لدستور 71 كانت أن الشريعة الإسلامية لم يكن فيها كلمة مبادئ. المصدر الرئيسي بأل بالتعريف بأل. لجنة الصياغة تصرفت في هذه المادة، وتوجد أسرار وذهاليز يعني لا يعني لسنا على يقين منها، أن هناك تدخل عمدي في أن هذه المادة يضاف لها كلمة مبادئ ويضاف إليها كلمة أل ويحذف منها كلمة أل. لم تكترث الأمة كثيرا بذلك، على اعتبار أن كل الناس تعرف أن الشعب يريد تطبيق الشريعة. ولكن وهذا ما يجعلنا في هذه المرة كنا أكثر تيقظا، ولا نمرر شيء على اعتبار أنه معروف ومفهوم والناس كلها عايزاه. لا لا يعني كان الإصرار أن تكون الصياغة معبرة قدر الإمكان عن هذا الأمر. ففي دستور 71 تم في نهاية الأمر تمرير المادة الثانية بصيغة مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأن هذه المادة وضعت استجابة لزخم شعبي يطالب تطبيق الشريعة، فإن مجلس الشعب المصري سنة 78 بدأ مشروع تقنين الشريعة الإسلامية. أثناء العمل في هذا المشروع البعض قال لهم هونوا على أنفسكم، المادة الثانية لا تلزمكم بأن تقننوا الشريعة، لأن المادة الثانية قالت أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولم تقل المصدر. فلما يعني انتبه الناس إلى هذه الثغرة أن البعض يمكن أن يستعملها، تم المطالبة بتعديل نص المادة الثانية، وتم تعديلها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا في سنة 1980، هذا التعديل أدخل على دستور 71 في سنة 1980. ومع هذا فوجئنا أنه ما زال هناك لغم آخر، وهو كلمة مبادئ الذي أعطى للمحكمة الدستورية العليا يعني هامش مناورة كبير جدا في أنها إذا ما طرح عليها قانون مخالف للشريعة فإنها قد تدعي أنه إن خالف أحكام الشريعة فإنه لا يخالف مبادئها. وصار هناك مادة مطروحة للبحث والنقاش ماذا تعني كلمة مبادئ، فمالت المحكمة الدستورية في بعض تفسيراتها انها تقول المبادئ هي قطع الثبوت قطع الدلالة. فوجئنا بعد ثورة 25 يناير ان هناك من يريد ان يفسر المبادئ بما هو اسوأ من تفسير المحكمة الدستورية العليا، يفسر مبادئ بان مبادئ الشريعة الاسلامية هي الحرية والعدالة والمساواة، وهي بلا شك هذه من مبادئ الشريعة، ولكن الحرية لها مفهوم وطريقة تطبيق في الإسلام بأنه لا يتعارض مع ما حرم الله، لها مفهوم في الغرب، لها مفهوم في الدول الاشتراكية أو الشمولية. فعندما تقول لي أنني ذكرت كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لم أذكرها إلا لكي أذكر الحرية ثم أطبقها بأي نظرية كانت، وهي في الأعم النظرية الليبرالية لأنها أكثر شيوعا في هذا الوقت، فنوع من الدجل ونوع من الاستخفاف بعقول الناس. الناس تريد الشريعة، لا أنك تستعمل كلمة الشريعة مطية تسكن بها الناس ثم تأخذ منها القدر المشترك بين جميع المذاهب السياسية وتقول هذه هي مبادئ الشريعة الإسلامية وما عدا ذلك فلا يلزمني. فكان إذن دستور 71 حدث فيه تطور، لكن هذا التطور كان ملغما بأدوات نفي ضمنية. يعني كلمة مبادئ كانت تستعمل أحيانا وكأنها نفي لما بعدها بهذه الصورة، وكان ينوى التوسع في هذا الباب أكثر من التوسع مما حدث قبل ذلك. الحوارات التي أجريت والشعارات التي أطلقت في ثورة 25 بعد نجاح الثورة، وبدأ بعض خصوم الشريعة الإسلامية يطالبون بحذف المادة الثانية. البعض يقول لم يحدث، اليوتيوب موجود. يعني كان قديما ممكن الإنسان يقول تصريح، يعني الآن تستطيع تجد يعني المطالبات الكثير منهم، عمرو حمزاوي وغير عمرو حمزاوي، سعد الدين إبراهيم مثلا يقول نحذفها وإن كانوا مصرون على بقائها نجعلها الأديان السماوية وليست الشريعة الإسلامية، إلى غير ذلك من الألفاظ العجيبة. فإذا يعني بعد الثورة وجدنا من يريد حذف المادة، ولما من الله عز وجل على الأمة بأنها وقفت أمام هذه الدعوات بدأ الترويج لتفسير لها هو ما ذكرنا. التفسير يقودك في النهاية إلى كأن كلمة مبادئ نفي لكلمة الشريعة، وليست أنها حتى يعني ذكر كما يقولون يعني البعد عن التفاصيل الخلافات إلى غير هذا. وبناء عليه كان لابد في هذه المرة أن تكتب هذه المادة بطريقة تغلق باب التلاعب. يعني قبل أن أخوض في هذا الأمر أريد أن أجيب عن شبهة أن السياق يعني قادنا إليها في غاية الأهمية، وهي أنهم يزعمون أننا في استفتاء 19 مارس وظفنا الشريعة في غير بابها، والتعديلات الدستورية لم يكن فيها ذكر للشريعة، فقلنا للناس قولوا نعم للتعديلات الدستورية من أجل الشريعة التي لم تكن مذكورة. نعم صحيح لم تكن الشريعة مذكورة، ولكن كنا نتحدث عن خارطة طريق. كان هناك خارطة طريق تقول تعديل دستوري محدود في مدة حكم الرئيس وشروط ترشحه لنمر بها المرحلة الانتقالية، ثم انتخابات برلمانية، ثم البرلمان هو الذي يختار الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد. ونحن قلنا نعم على هذه الخارطة. لماذا؟ لأن المعسكر الآخر لم يكن يخفي أن خارطة الطريق عنده الدستور أولا. والدستور أولا لماذا؟ لكي يكتب الدستور من خلال لجنة معينة، لأن لا يوجد إلا المجلس العسكري سوف يعين لجنة لكتابة الدستور، وحينئذ كانت وسائل الإعلام سوف تضغط، ولكي يكون هذه اللجنة فيها الدكتور يحيى الجمل والمستشارة هنا الجبالي وممن لهم موقف واضح وصريح تجاه المادة الثانية، وهذا الكلام مثبت وموجود في وسائل الإعلام. فإذا الدستور أولا كان يساوي أن يكتب الدستور بلجنة معينة كان حيغلب عليها الرافضين للمشروع الإسلامي، ثم الشعب بعد ذلك لو قلت لا يعمل لك دستور تاني أيضا ليس فيما تطالب به كما حدث. أنا أذكر أن في دستور 71 كان الشارع كله يريد الشريعة واضطروا للاستجابة، لكن وضعوا في الصياغة الغام بحيث انه في النهاية المادة استطاعوا التحايل عليها بعد ذلك. هم كانوا يريدون ان يكون الامر حتى لو استجاب لمطالب الشارع كان سوف يستجيب مع وضع الغام معينة، وكان لابد من تبرير الدستور. فحينئذ كان اذا قلت لا وقتها على مشروع الدستور الذي سوف يضعونه فانت تعطل سير العملية الانتقالية وتبقي المجلس العسكري في الحكم فترة اطول الى غير هذا. لذا فنحن عندما قلنا نعم على الخارطة الطريق كنا بفضل الله عز وجل موفقين في ذلك، وكانت الشريعة حاضرة في هذا. حاضرة لماذا؟ لأن الخارطة الطريق الأخرى كانت تساوي أن يكتب الدستور من خلال لجنة معينة، وكان تعيين هذه اللجنة سوف يقتصر على خصوم الشريعة. أمثلهم طريقة اللي كان عايز يحذف اللي هي يعني رجوع إلى الخلف بصياغة المادة، يعني هي المادة صياغتها كما ترون كان فيها يعني قصور شديد، عولج جزء منه وهو إضافة ال، وكان باقي علاج كلمة مبادئ. فهم كانوا عايزين لا نرجع العكس بقى، إذا كان ولابد من بقائها فنرجع لنقطة الصفر، أو نرجع للصياغة الجميع يعرف أنه تم الترويج إلى أنها صياغة غير ملزمة بتحكيم الشريعة. يبقى إذن عبر الدساتير المصرية السابقة كان هذا هو وضع الشريعة، أفضله دستور 71 الذي تحسن جزئيا. يعني هو دستور 71 وضعوا الشريعة استجابة للضغط الشعبي، وضعوا فيها لغمين تم إزالة واحد منهم في سنة 80، والثاني بحمد الله تبارك وتعالى تم إزالته في مشروع الدستور الجديد. كيف؟ عندما اخترنا في 19 مارس خارطة الطريق التي تتحدث عن انتخابات، أولا تعديل دستوري محدود لإزالة المواد الفرعونية التي كان وضعها الرئيس المخلوع في قصر الترشيح للرئاسة عليه ونحو ذلك، الانتقال إلى انتخابات برلمانية ثم جمعية تأسيسية تأتي من خلال البرلمان. نعم مورس على هذه الجمعية التأسيسية يعني إرهاب فكري، وأجبرت على أن تضم بين أعضائها أناس لا يمثلون المشروع الإسلامي إلى غير ذلك، لكن في النهاية الحق أبلج والباطل لجلج. فكان الحوار لا يملك أحد أن يعترض، إنما قال أنتم مع الشريعة أم لا، كان يقول نحن مع الشريعة. فقلنا لهم إذن إذا كنتم مع الشريعة فهذه المادة الثانية قاصرة في التعبير، فيها قصور في التعبير، فلا بد أن نكتبها بطريقة واضحة. فزعموا أنه لا قصور فيها. قلنا لهم كلمة مبادئ كلمة على الأقل زائدة، وكلمة أصابت الناس في بالاضطراب في تفسير المادة، فادعوا أن كلمة مبادئ لها أهمية، أنها تحمي الدولة من أن يأتي أحد فيفرض عليها مذهب معين، وادعوا ادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان، أن كلمة أحكام الشريعة تعني الأحكام على مذهب فلان. فقالوا إذن أنتم تريدون أن تكتبوا كلمة أحكام من أجل أنه المرحلة القادمة تقولون الأحكام الشريعة الإسلامية على المذهب الحنبلي مثلا. الحاصل تم الاحتكام إلى الأزهر، فقالوا للأزهر اقنع السلفيين بأن يبقوا على كلمة مبادئ لأننا نتخوف من حذفها في كذا وكذا وكذا. أكان رأي الأزهر أن اتركوا لهم تلك الكلمة حتى لا تذعروا الناس؟ فقلنا لهم نحن نخشى من أنهم يفسرون كلمة مبادئ بكذا وكذا وكذا، القضية نحن لا نقف عند حدود لفظ. فقالوا نضع لكم تفسيرا لكلمة المبادئ يمنع هذه التفسيرات الشاذة. تم الاتفاق على ذلك، تم الاتفاق أن يكتب أن الأزهر هو الذي يختص تفسير كلمة مبادئ. فوافقوا ثم عادوا وقالوا هذا يجعل الأزهر فوق المحكمة الدستورية ونحن لا نرضى بهذا. وهذا كلام عجيب، ما المانع وما الذي يلزمنا بأن تكون المحكمة الدستورية هي التي فوق الأزهر؟ والطبيعي أن أهل الاختصاص هذه أن نقول الأزهر يختص بتفسير ما يتعلق بمبادئ الشريعة أو بالشريعة. فبعد طول يعني حوار اتفق على مادتين. المادة الرابعة الجديدة التي تتحدث عن الأزهر وعن دوري، وكنا نريد أن يكون من ضمن ما يذكر فيها أن الأزهر يختص بتفسير ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أو يلزم الرجوع إلى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. فبعد طول جدل صارت هذه المادة صياغتها تعبر أن رأي الأزهر استشاري في أمور الشريعة. هذه درجة تحسن، بمعنى أن المحكمة الدستورية لو افترضنا حتى بدون المادة 219 لا يجوز لأحد لأي جهة تنفيذية كانت أو قضائية أن تفصل في شيء يتعلق بالشريعة دون أن ترجع إلى الأزهر. النص لا يلزمها بما سيدلي به الأزهر، ولكن أظن وقتها يصعب جدا مثلا أن البرلمان يكون بيتكلم عن حكم أو عن قانون يتعلق بالأحكام الشرعية ثم يرسله إلى الأزهر والأزهر يقول أنه غير شرعي ثم البرلمان يقره، سيكون أنه بيعرض نفسه لمواجهة شعبية صعبة جدا. فهذه المادة في حد ذاتها أفادت في هذا الجانب. الأفضل من ذلك إضافة المادة 219 التي تشرح كلمة مبادئ، والتي فسرت كلمة مبادئ الشريعة بأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها في مذاهب أهل السنة والجماعة. كلمة مصادر تعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك مصادر أخرى فرعية كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة. وعلى مذهب أهل السنة والجماعة هذا في حد ذاته كاف جدا في أننا نطمئنهم أننا لن نلزمهم بأي مذهب فقهي، لا مذهب الإمام أحمد ولا غيره، وفي ذات الوقت أن نطمئن أن كلمة مبادئ لن يحوروها إلى أنها الحرية والمساواة والعدل، يطبقونه بهواهم وليس الحرية والمساواة والعدل كما بينه الله عز وجل، لأن احنا هنا ملتزمين بمصادر الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووفق المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. فعلى صعيد الشريعة يعتبر هذا تطور كبير جدا جدا. البعض يرى أن هذا هو غاية المنى، والبعض على الأقل يرى، وهذا لا يمكن أن يقال غير ذلك، يعني البعض يرى أن أقل ما يقال فيه أنه أفضل بكثير من سابق. يعني كان عندك المادة الثانية فقط بقيت كما هي، وأضيف إليها المادة الرابعة، وأضيف إليها المادة 219، وأضيف إليها هي في الواقع لا البعض كان نكون أمناء، يعني البعض العلمانيين بيتصور أن المادة 81 مادة مضافة، لكنها غير مضافة. المادة 81 بتقول تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة المذكورة في الباب الأول من هذا الدستور. هذه المادة كانت مذكورة في كل الدساتير المصرية من 23 و54 وغيره، فكان بيجوا في معظم مواد الحريات ويحط في آخرها بما لا يتعارض مع النظام العام. ففي هذه المرة قالوا لا نريد تكرار هذه العبارة ولنضع مادة واحدة، فتم وضع هذه المادة. لماذا انزعجوا منها هذه المرة أكثر ممن انزعجوا منها قبل ذلك؟ لأن في هذه المرة مقومات الدولة صار وضع الشريعة فيها أكثر وضوحا. يعني هو عندما كان يقول في دستور 23 دستور 54 انه تمارس الحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة او بما لا يتعارض مع النظام العام، كان الاسلام غير معدود في مقومات الدولة، لأن الإسلام كان مذكور في مادة في الباب الأخير وليس في باب المقاومات. وعندما كان يقول في دستور 71 بما لا يتعارض مع النظام العام، كانت في الشريعة، كان المذكور في مقاومات الدولة هي مبادئ الشريعة دون تفسير لها. أما الآن فصار هناك مبادئ الإسلام ومبادئ الشريعة مذكورين في مقاومات الدولة، والدستور ذاته ينص على تفسير لمبادئ الشريعة، جعل هؤلاء ينزعجون غاية الانزعاج. فإذا التطور هنا في المباشر في أن المادة الثانية عضدت بالمادة 4 وبالمادة 219، وأن هذا غير دلالة المادة 81، أن هذه الدلالة أصبحت دلالة أكثر قوة وأكثر دلالة على مرجعية الشريعة. العجيب أن المخالف الذي مثلا في الواقع هم دول المواد التي لو حذفت من الدستور لا أخذ نعم بنسبة 100%. يعني إياك أن تظن أن في خلاف على غير هذه المواد الثلاث. المادة الثانية، حتى المادة الثانية ذاتها سلموا بها، كان لهم طموحات في أول الأمر بحث فيها لكن سلموا بها، ولكن كانوا يريدون أن يسلموا بها على حالها. وأما أن يضاف إليها المادة 4 والمادة 219 ثم ما استتبع هذا من تغيير دلالة المادة 81، فهذا بالنسبة لهم كارثة، كما عبر بابا الكنيسة وكما عبر غيره. وكل ما يدعونه من أمور أخر هم يكذبون أنفسهم فيه، لأن لو والأحاديث الصحفية مسجلة، دكتور أيمن نور، دكتور سيد البدوي، كل هؤلاء أثنوا على الدستور غاية الثناء، ولكن عندما انزعجت الكنيسة من مادة 219 والمادة هذه المواد الثلاث على وجه التحديد 4 و 81 و 219، انزعجوا وانسحبوا من الجمعية التأسيسية، وصاروا يحاولون أن يبحثوا في هذا الدستور عن عيب. العجيب أن بعض العيوب التي زعموها عيوب عجيبة جدا. يقول لك الدستور الجمعية التأسيسية غير متوازنة، يعني أنت مكثت فيها 5 أشهر أو أكثر، تضيع وقت الشعب المصري الذي ينتظر إعداد الدستور. لا تظن أن الدستور عملية شكلية، الدستور معناها استكمال مؤسسات الدولة، أنت الآن لديك رئيس يلعب منفردا، مجلس الشعب 500 عضو مفروض بيجتمعوا 3 مرات في الأسبوع أو بيجتمعوا يوميا يبحثوا في مشكلات وسن القوانين. أنت ترى الآن مشروع قانون يصدر ثم يلغى، لماذا؟ لا يوجد مؤسسة تدرس هذه المشاريع. نعم تخبط موجود لأن لا يوجد مجلس الشعب، فماذا يفعل الرجل ما بين مهام خارجية ومهام داخلية واضطرابات، وأنت غللت يده وحللت له مجلس الشعب، تشكيل حكومة مستقرة تأتي بناء على دستور، كل هذا. فالمقصد أنت مكثت 5 أشهر من عمر الشعب ومن وقت الشعب بل ومن مال الشعب، اجتماعات في مجلس الشورى والإقامة في الفندق التابع له، لكي تأتي في نهاية تقول اكتشفت أن هذه الجمعية غير متوازنة لا تمثل الشعب المصري. البعض يقول ان الدستور تم سلقه 6 أشهر، وهناك عندما كانوا يقولون الدستور اولا كنا نقول لهم الدستور اولا تعيش البلد فترة بلا مؤسسات، فليكن تعديل دستوري سريع نستكمل في ضوئه مؤسسات الدولة. كان البلد وقتها بيقول 3 شهور نخلص الدستور، الآن ده كان بيقول 3 شهور نخلص الدستور باستفتاء بكله. الآن لما يتعمل 6 شهور مناقشات. علاء الأصواني كان بيقول يومين نعمل دستور، يومين. طبعا ايه اصل الدستور اولا، لا يومين ايه، يومين كتير. لو الدستور اولا كان تاني يوم المجلس العسكري طلع قرار باللجنة، اللجنة صرحوا بعد كده كانوا هيشدوا دستور 54 ويعرضوا للاستفتاء، فكان مش محتاجة حتى اليومين دول، ما كانوش محتاجينهم. فين بقى يعني انت وازن بين اللي انت كنت ناوي تعمله وبين بتقول ان ده سلف؟ فاذا الاعتراض الوحيد المنطقي الذي يمكن ان يسمع لهؤلاء ان هذه المواد، وده نص تصريح الدكتور وحيد عبد المجيد، قال لو تنازل السلفيون عن تفسير كلمة مبادئ لمر ذلك الدستور، لأنه حتى المادة 4 في النهاية جعلت رأي الأزهر استشاري، ولو حذفت تفسير مبادئ المادة 81 هتبقى مكافئة تماما لنظرتها في دستور 71، فيبقى كان ممكن المشروع ايه يعد. بالمرة برضو أجاوب على شبهة تانية، اذا هذا الدستور دستور سلفي، احنا كده كلام الدكتور وحيد عبد المجيد بيقول لو تنازل السلفيون، لو تنازل السلفيون عن تفسير كلمة مبادئ كان مر هذا الدستور. نقول لا، انتوا رحتوا للأزهر واحنا رحنا احنا كمان. الدستور السلفي لو احنا اللي بنكتب الدستور لوحدنا هنحط لك المادة الأولى الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع القرارات والقوانين والسياسات لهذا البلد. احنا ولا نخفي، هو ده اللي احنا بندعو اليه، مش ده احنا لو انا هكتب بقى هكتب اللي انا بدعو اليه، انا ما زلت بدعو الى هذا حتى يومنا هذا. لكن لما جينا نطبقه لا، ما هو الدستور انت بتكتب اللي عامة الشعب عايزينه، فعامة الشعب بيعتبر مرجعيته الدينية الازهر، فالازهر هم راحوا للازهر قالوا له كلمة مبادئ دي ليها ضرورة، فاحنا رحنا للازهر قلنا له ادي تفسيراتهم لكلمة مبادئ، فوصلنا في النهاية ان الازهر لا، هيئة كبار العلماء في الازهر هي اللي حطت المادة 219، وان المادة 4 احنا صحيح احنا اللي صممنا عليها، بس لا قلنا الدعوة السلفية ولا قلنا الوهابية زي ما هم بيزعموا، قلنا الازهر يلزم اخذ رأي الازهر فيما يتعلق بالشرع الاسلامي، كنا عايزين نخلي المادة اقوى من كده يعني. اذا هذا هو التوافق، اذا اخر ما يمكن ان نتحدث فيه من توافق، ان انت بتقول لي انا بتكلم على شعب ذو اغلبية مسلمة ساحقة تريد تطبيق الشريعة وليست من المسلمين الذين يظنون. نحن نعرف ونجد ونشاهد ان هناك مسلمين يظنون ان بوسعهم ان يكونوا مسلمين ولكن لا ينادون بتطبيق الشريعة ولا يسعون اليها، بل يسعون لتطبيق غيرها في كده، لكن اغلبية الشعب الساحقة بفضل الله عز وجل ليست كذلك. يبقى اذا في النهاية عندما اتحدث عن محور الشريعة في الدستور فهذا كتب بأيدي الأزهر، فلو حد عايز يصف الدستور ده بصفة يسميه دستور الأزهر، من يريد أن يصف ذلك الدستور بصفة من جهة المواد المتعلقة بالشريعة فيه يسميه دستور الأزهر. بالذات بلا شك 100 عضو في الجمعية التأسيسية منهم أعضاء تسميه عضو مفتاحي، عضو قيادي، من ابرز الشخصيات اللي كل الناس قالوا مين ده مين ده، ما هم يعرفوا اسماء الشرق والغرب وما يعرفوش اسماء اعلامنا الازهريين. الدكتور حسين حامد حسان الذي تلا الدستور في الجلسة الختامية، وبالمناسبة طبعا الكذب حرفة لهؤلاء القوم، يقول لك ينفع في جلسة واحدة اعمل دستور؟ ده كل الدساتير كده، ده كان فيه 6 اشهر من المناقشات المتدرجة لجان كل باب من أبواب الدستور لجنة اشتغلت فيه، جالها كما قال المستشار حسام الغلاني مليون اقتراح على الانترنت، تسلمت بالبريد اقتراحات في لجنة لفت المحافظات، وبعدين المناقشة داخل كل لجنة فرعية، ثم المناقشة داخل اللجنة العامة، ثم كان محدد هذه جلسة تقرأ فيها المواد بلا مناقشة. بعض الأعضاء خرج عن هذا الاتفاق وقال انه له تعديل بسيط في الصياغة، ده اللي جعل الناس تشعر كان مفروض الجلسة الختامية لا يكون فيها ادنى مناقشة، تصويت اجرائي. من الذي كان يقرأ هذا الامر؟ الدكتور حسين حامد حسان، وهو من كبار علماء الازهر الذي درس دراسة شرعية وقانونية بالتوازي، يعني كان يأخذ لسانس حقوق ولسانس شريعة، ماجستير وماجستير، دكتوراه ودكتوراه، ثم تمم دراساته في الخارج طالما أنهم يعني لا يعترفون إلا بالدراسات التي من، وله أعمال في ترجمة لعدة لغات، رجل موسوعة في الشرع وموسوعة في القانون، ثم في الآخر تخرج العبارات البذيئة، دستور ساقط ندوسه بالأقدام، جمعية تأسيسية مكونة مش مجموعة من كذا، لا حتى أدنى احترام لقامات، يعني لا أريد أن أقول يعني موازنات حتى بين الأفراد يعني في علومهم الدينية والدنيوية. فكان هذا الدكتور حسين حامد حسان، دكتور ناصر فريد واصل، استاذ الدكتور محمد عمارة، الرجل الذي أفنى عمره في الدفاع عن الحضارة الإسلامية التي لا يعرفون عنها شيئا، بالفعل لا يعرفون عنها شيئا، وأما يروح الدكتور البرادعي يستعدي علينا الغرب بأنه اكتشف أن الجمعية التأسيسية فيها ناس ينكرون الهولوكوست، ماذا تسمي ذلك؟ ماذا تسمي ذلك؟ ثم من الذي قال له أن الإسلاميين ينكرون الهولوكوست؟ هذا قضية يعني بالفعل هناك أناس كثيرين جدا يتحدثون عن أن اليهود بالغوا جدا في عدد ضحاياهم من الاضطهاد النازي، وأنه يستحيل أن يكون عدد يهود العالم في ذلك الوقت كلهم على بعض 6 مليون عشان هتلر يقتل منهم 6 مليون. ففي ناس كتير بتتشكك في الرقم وبتقول الرقم بالآلاف أو بمئات الآلاف، هذا ليس إنكار للهولوكوست، فنحن لا ننكرها، مش لأنها شيء مقدس، يعني حقيقة تاريخية حدثت، ثم إنها حقيقة تاريخية حدثت وهي أحد العلامات المضيئة في تاريخنا، لأن اليهود تعرضوا لإبادة في الأندلس وتعرضوا الإبادة في على أيدي النازية، وفي المرتين لم يجدوا لهم مأوى إلا بلاد الإسلام. فإحنا عشان بنعتز بحضارتنا بنذكر إنه من مآثرنا التاريخية إن إحنا عمرنا الأندلس بعد أن كانت قفار وصحراء، لما عمرناها وكان اليهود مضطهدين في أوروبا جيهم عاشوا في الأندلس، سقطت الأندلس بغدر اليهود وتحالفهم مع الأوروبيين، فر المسلمون من الأندلس إلى بلاد المغرب العربي، لحق بهم اليهود لأن الأوروبيين عندما دخلوا الأندلس أرادوا أن يطهروها من المسلمين واليهود على حد سواء، صاحب المسلمون اليهود معهم إلى بلاد المغرب العربي لكي ينجوا من محاكم التفتيش في الأندلس، استوطنوا المغرب العربي وانتقلوا منها إلى سواحل إفريقيا وإلى بلاد الشام. وعندما جاء هتلر أيضا وأراد أن يفني اليهود، الأرقام لا تعنينا كثيرا، لكن لم يجدوا إلا الدولة العثمانية لكي يفروا إليها، وفتحت لهم الدولة العثمانية أبوابها، إلا أنها اكتشفت للأسف اكتشفت في وقت متأخر جدا أنهم يتركزون في القدس، مع أنهم جاءوا فارين من اضطهاد لدولة تأويهم وتحميهم، إلا أنهم كانوا يتركزون هناك، وكانت تلك هي نواة دولتهم التي أقاموها على حساب. فليعرف التاريخ، يعرف الحضارة الإسلامية، العطاء الحضاري للمسلمين. كان من ضمن هذه اللجنة رجل وقف حياته للدفاع عن العطاء الحضاري للمسلمين. إذن هذا المحور، محور أن هذا الدستور أمر الشريعة فيه أوضح وأظهر وأقوى من كل الدساتير السابقة. الاتهام المباشر دائما أننا نضع نستدعي الشريعة في معركة سياسية، ولا أدري هؤلاء القوم يعني يعرفون أنفسهم جيدا، يعنون ما يقولون، هل نحن الذين قلنا لهم ينسحبوا من الجمعية التأسيسية في آخر عملها وأن يكون احتجاجهم واضحا وصريحا على المادة 219 والمادة 4 والمادة 81، هل نحن الذين قلنا لهم أن يجعلوا انسحابهم مربوطا مرتبطا بانسحاب الكنيسة؟ هل نحن الذين قلنا لهم أن يقولوا أن المادة 219 تعود بنا إلى الخلف أو إلى الوراء، وكما قالها بابا الكنيسة قالها البردعي سواء بسواء، كأنهم يقرؤون من نفس الورقة؟ نحن لن نستدعي الشريعة في، لم تكن الشريعة تمثل المحور الرئيسي للموافقة أو الرفض على مشروع هذا الدستور. يعني بيننا وبينكم هذه الأمور الموثقة صوتا وصورة وكتابة لكل هؤلاء، لبابا الكنيسة، للبرادعي، ووحيد عبد المجيد، لكل هؤلاء الذين لم ينسحبوا إلا اعتراضا على هذه. وعندما قيل لهم عدد المواد التي تعترضون عليها فكانوا في حرج من أن يتكلموا عن هذه المواد فقط، فقالوا نحن نتكلم عن 10 مواد. معظم هذه المواد تم تعديلها فعلا، يعني مثلا يتحدث عن المادة تتكلم على أن مسؤولية الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق، مع أن هذا لا شيء فيه وموجود في دستور 71 ذكر أن المجتمع مسؤول عن حماية الأخلاق ولكن حذفت. يتحدث عن الرقابة على ميزانية الجيش، تم النص على أن جميع المؤسسات الدولة بلا استثناء خاضعة للرقابة. فإذا حتى 10 مواد بعد انسحابهم تم الاستجابة لكل المواد التي كانت لهم فيها اعتراضات، وإن كانت اعتراضات يعني قابلة للأخذ والرد، ولكن حتى يعودوا في كلمة المجتمع هنا لا بأس. حتى مادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية موجودة في نص دستور 71 هكذا حرفيا، رفض أن تنقل إلى الدستور الجديد بهذه الصيغة. قالوا عندكم الآن المادة الثانية ومعها مادة مفسرة وكده الدستور هيتحول لكتاب دين. وهم الذين اقترحوا في النهاية بعد ماراثون طويل أن تحذف المادة بالكلية. قالوا الشريعة موجودة عندكم في المادة الثانية، والمساواة بين الرجل والمرأة موجودة في المادة الستة من الجميع، الدولة تقوم على أساس المواطنة والمساواة بين الجميع وعدم التفريق بينهم على أساس النوع أو الجنس أو غير ذلك. قالوا فالمادة لا تضيف جديد، نحذفها بدل الاختلاف، وتم حذفها. فإذا في النهاية اعتراضاتهم موجهة على المواد التي تتعلق بالشريعة فقط. نحن نقول ان هذا الدستور افضل دستور مصري في كل الابواب، في باب الحريات، واللي عنده انترنت ينزل دستور 23 دستور 54 ويشوف مشروع دستور 2012، هيلاقي ان دستور 2012 يتحدث عن حقوق المقيمين، مش ليس فقط المواطنين، تحدث عن حقوق الطفل، عن حقوق المرأة، عن بيتكلم في الـ في الـ في باب الحريات، حرية الإبداع، حرية النشر، حرية الكتابة، حرية السفر، حرية الانتقال، حرية تداول المعلومات. فصل في هذا الباب تفصيلا يمكن أن تصفه بأنه ممل. وإذا كان هناك شيء غائب يقولون عليه، لكن هم بمنتهى الصراحة بيقول لك أنت فصلت في باب الحريات تفصيلا لا مزيد عليه، ولكن جيت نسخت هذا كله بالمادة 81 اللي بتقول تمارس هذه الحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة المذكورة في الباب الأول. والإمبابولا قال بمنتهى الصراحة وهذه إشارات ضمنية إلى الشريعة الإسلامية. طيب، عليهم أن يكونوا في منتهى الصراحة، هل يوافقون على ما فعلته علياء المهدي كوسيلة من وسائل التعبير؟ سيتحدثون دائما عن لماذا تتحدثون عن الشذوذات، وهل الشعب المصري سيقبل هذا؟ طب السؤال هو لما بيجي في كل دول العالم في جريمة اسمها جريمة السرقة ولها عقوبة، ده اتهام للشعب بانه كله يسرق، ولا معناها انه يرد ان يوجد من يسرق فلا بد من منعه؟ فانا عندي يرد من يوجد من يرى ان التعبير عن الرأي بالتعرف، فلازم انا لماذا ساخسر لو كانت المادة تمنع هذا؟ فالقضية هنا نعم دائما هم يتصورون او يحاول ان يصور للناس، ومن الذي سيفعل؟ يوجد من يفعل، يوجد، ويعني موجود علياء المهدي، موجود ذلك الشاب الذي لم يخجل انه يخرج في برنامج تلفزيوني يحكي عن علاقاته الجنسية. عندما سئل ترضاه لاختك تورط فازداد انتكاسا، قال نعم. ينفع ده يتقدم في تلفزيون الدولة ولا حتى في قناة خاصة؟ هل دي حرية تعبير؟ يبقى احنا نسيب ابنائنا وبعضهم نجوم؟ بل ان رمز كبير الدكتور البلدعي عندما هو بيوزع جوائز الاوسكار وقبل ممثلة، انا لما يعني نعمل ايه في ابنائنا؟ يعني نقول لهم ايه؟ ده رجل رمز من رموز مصر، معاه نوبل ومعاه وشاح النيل ومعاه كذا ومعاه كذا، ينفع هو بعد كده يطلع لي يعمل تصرف زي ده يقول لي انا حر؟ لا، ما انتش حر، اعمله في بيتك، ما اطلع لي على الهوا تعمل تصرف زي ده بتهدم قيم المجتمع. ما انا اطلع ابني اقول له ايه؟ طيب اقول له انا لما يبقى ابنك لما بيجي يقول لك انا في زميلي في المدرسة بيشتم، بتقول له ده ولد مش كويس، زميلي في المدرسة بيعمل كذا، تقول له لا ده. طب لما يجي بقى رموز الدولة ورموز المجتمع تعمل ايه؟ نعم، هذه اللي عايزين هم يقولوا لنا صراحة، عايزين حرية بلا سقف، ويبقى بقى اللي عايز يقبل ممثلة يقبلها، ده غير التمثيل، ده امر هو في حياة طبيعية بيوزع جايزة فهي قبلته راح مقبلها. هذا يصادم مقومات المجتمع، حريتك داخل بيتك، اما تطلع لي في الشارع التزم بمقومات المجتمع. وهم راضيين بالكلام ده، راضوا بيه في دستور 23، وراضوا بيه في دستور 54، وراضوا بيه في دستور 71، لكن زعلانين منه هنا لان مقومات المجتمع. يعني اذا الباب ده غير مرفوض الا بسبب الباب الاول. عشان كده لما الدكتور وحيد عبد المجيد بيقول لنا لو تنازلتم عن المادة 219 تتحل كل المشاكل، هو صادق، لان باب الحريات هم موافقين عليه جدا، ولكن بيعتبروا ان الضابط المحطوط عليه بقى عالي. ليه؟ لانه بيشير الى الباب الاول في الدستور اللي بيشير اللي فيه مبادئ الشريعة المفسرة، في ذات الدستور تفسير يخلي كل دول كده تقول له لا أنت خالفت النظام العام، والكلام بعيد عن إلزام حد أنه يغير نمط حياته، لا ده إلزام الناس أنه فيما ينقل أمام العامة، فيما يعرض في الأماكن العامة التزم بالمقومات الدولة ومقومات المجتمع. هذا الدستور أوفى دستور مصري في باب الحقوق، وسيجد إن هنا في باب الحقوق تم النص على حقوق المرأة المعيلة، حقوق الطفل، لأول مرة بتكلم على حقوق المعاقين، لأول مرة بنذكر الحرفيين وصغار المزارعين. يعني إذن هذا الدستور تأثره حتى في الصياغة بوجود التيار الإسلامي، لأن احنا الدولة دور الدولة ايه بيختلف النظرات السياسية في موضوع دور الدولة. النظرية الليبرالية بتقول الدولة أشبه بشرطي المرور، ينظم السير، ملوش دعوة بقى ده راكب ايه وده راكب ايه وده ماشي وده. في النظرية الاشتراكية بتقول الدولة يعني أشبه بالأب اللي ممكن ياخد من ابنه ويدي التاني والكلام ده. في الإسلام الدولة بتعمل بتحفظ للقوي حريته، وتحفظ للغني ملكيته، وتؤمنه، تبقى مع الغني كأنها حسب نظرية دور الدولة في النظم الليبرالية، مع الفقير مسؤول عنه، مع الضعيف مسؤول عنه. يبقى احنا دور الدولة عندنا لا كده ولا كده. الدستور ده متأثر جدا بهذه الفلسفة. يبقى في الحريات كانت مفصلة جدا، وفيها حريات العمل وحريات الانتقال وكذا والملكية الفردية. في الحقوق في حقوق عامة وهناك حقوق خاصة للضعفاء. يبقى كده احنا بنلزم الدولة، نلزم اي نظام حكم جاي، ما يجي لي نظام حكم لو انه في وقت من الاوقات فاز في البرلمان اغلبية ليبرالية، تدوس على الفقراء زي ما كان ايام في اخر عصر مبارك، ما يقوليش مبارك كان فاسد سياسيا، من ناحية الاقتصادية كان يطبق الليبرالية اللي هي بيع القطاع العام. طب الناس دي هتطلع انت معيشها سنين بلا كفاءة، ما ليس لديها قدرة على المنافسة في القطاع الخاص الى اخر ذلك، مش مشكلة. او يجي لي ناس اشتراكيين بتوع تأميم لا انا بقول له هنا احفظ للاغنياء والاقوياء حقوقهم واحميهم، طالما كانوا ملتزمين بالنظام العام، واعتني، الدولة مسؤولة ان تعتني عناية خاصة بالمعوقين، تعتني عناية خاصة بالمزارعين، صغار المزارعين، تعتني عناية خاصة بالحرفيين الى غير ذلك. ايضا هذا الدستور يعتبر غير مسبوق في باب توازن السلطات. يعني كل الدساتير المصرية حتى التي يثني عليها المعسكر المخالف ويعتبرونها كان فيها البرلمان له دور، لا، أقل صلاحيات للرئيس هي في هذا الدستور، لكن ما زال هناك شيء اسمه الرئيس، ما زال له صلاحيات، لان ده جزء من الثقافة المصرية. الدكتور عمرو الشبكي رغم انه هو من المعسكر الليبرالي كان بيقول لا نعمل صلاحيات الرئيس زي دستور 71، احنا ما ينفعناش معانا غير النظام الرئاسي. لا احنا عملنا الجامعات التأسيسية عملت ايه؟ قالت ماشي الرئيس يبقى له صلاحيات كتير لكن معاه برلمان قوي وما يقدرش يحل البرلمان الا باجراء. ما هو دلوقتي هو والبرلمان هيشتغلوا مع بعض، البرلمان يعمل قوانين، هو لما يجي الرئيس بيدير شؤون البلاد بيجد شيء معين محتاج يتعمل له قانون بيطلب من البرلمان يعمله، البرلمان من جهة اخرى ممكن بيتقدم هو بمشاريع قوانين. كان في تناغم في الاداء فبها ونعمت. ما فيش فالرئيس لازم يستجيب للبرلمان. لا الامور اتأزمت الدستور بيقول له من حقك ترجع للشعب بقى تقول له البرلمان ده مش عارف اشتغل معاه، تطلب منه حل البرلمان في استفتاء. خد بالك قبل ما تتهور وتاخد الخطوة ديت لو الشعب رفض وافق على البرلمان ما لم يوافق على حل البرلمان يبقى انت اللي تسيب الحكم. يبقى انا كده بجيب رئيس ملزم ان يتعاون مع البرلمان لغاية اقصى درجة وبأمنه من انه يجيله برلمان يوقف له البلد فيرجع للشعب في الوقت ده، والشعب هيبقى شايف قدامه ولو طلع تقديره هو اللي غلط والشعب معجب بأداء البرلمان وشايف ان هو اللي بيحقق له مصالحه يبقى الرئيس هو اللي يمشي ويجي رئيس تاني. نفس الامر الدستور قال للرئيس انه يعين رئيس الوزراء لكن بعد موافقة البرلمان. بعض الناس يقول لك طب ما هو الرئيس من الاخوان والبرلمان تلتينه اسلاميين هيوافقوا له على رئيس الوزراء. هو في برلمان؟ ما البرلمان محلول، البرلمان محلول. اذا كان انت من دلوقتي عارف ان البرلمان الجاي تلتينه اسلاميين يبقى بتتكلم ليه؟ طيب بس ما هو في كل دول الدنيا، يعني تخيل مثلا في امريكا لو اختاروا الرئيس من الحزب الجمهوري او الديمقراطي مثلا وراح جايب مخلي الكونجرس اغلبية من الحزب الديمقراطي بقى كده خلى ما هناك خلى الرئيس والبرلمان بينتموا لنفس خلاص الشعب معجب جدا بادائه. وبتحصل في فترات نادره في تاريخ امريكا في عند امريكا انك تلاقي الرئيس مع اغلبيه جوه الكونجرس. ساعات في معظم الاحيان بيقولوا لا يعني ايه غير. اذا كان انت شايف كده هي الديمقراطيه كده، ما هتعمل ايه يعني؟ تخلي الرئيس مش رئيس اذا انت بتقول التوازن بين الرئيس والبرلمان. فاذا كان الرئيس والبرلمان من حزب واحد، وعلى فكرة برضو في السياسة يعني حتى لو الرئيس والبرلمان من حزب واحد ما في انتخابات جاية وكل واحد هيتعرض، ده لو الرئيس والبرلمان من حزب واحد والبرلمان تراخى في مراقبة الرئيس يقوم الاثنين يسقطوا في المرة اللي بعدها. يعني لما يبقى البرلمان من نفس حزب الرئيس لو بتكلم ان في انتخابات نزيهة لا هيقضوا دورهم برضه. ما علينا، يبقى الرئيس نعم هو الذي يختار رئيس الوزراء لكن لازم البرلمان يوافق، لو ما وافقش خلاص ما بيجي غيره، ولو ما وافقش البرلمان هو اللي يعين بقى. وبعدين رئيس الوزراء هو الذي يعين الوزراء، في دستور 71 كان الرئيس هو اللي يعين الوزارة كلها وحاطط عليهم ألفة اللي هو رئيس الوزراء. يمكن انا اتذكر ان الدكتور علي لطفي عندما اسنده ليه منصب رئاسة الوزراء كان عايش في امريكا ولم يقرأ الدستور المصري، فبعتوا له تعالى امسك رئاسة الوزراء، فرجع ومسك رئاسة الوزراء وبعد سنة استقال. قال انا بعد ما قريت الدستور لقيت ان رئيس الوزراء هو سكرتير الرئيس لشؤون الوزراء، لا له صلاحيات مع الرئيس ولا له صلاحيات مع الوزراء. يعني فده كان الوضع، لكن دلوقتي لا، رئيس الوزراء هو الذي يعين الوزراء. وكمان اصبح رئيس الوزراء هو الذي يشغل مكان الرئيس عند سفره للخارج او عند وجود طارئ، ولغي منصب النائب. الغي منصب النائب. تجد البعض يقول لك طب المستشار محمود مكي هتعمله في ايه؟ يعني حاجة عجيبة، مجرد يعني محاولة ايجاد اخطاء وخلاص. هو الراجل راضي، وده برضو شيء لابد ان يسجله التاريخ، ان هناك افراد يتشرفون بالمناصب وهناك اشخاص تشرف بهم المناصب. الرجل غير باقي، غير باكي على منصب، وما دام ان الجمعية التأسيسية اللي اختارها الشعب مش عايزة نائب، هو بينافح ان المشروع يوصل للشعب والمشروع يستفتى عليه الشعب، ويرجع هو شغله اللي كان قبل كده. لا، لانه مش شايف ان المنصب ده حاجة هو مفروض يقاتل عليه، لان شايفين الناس كونه دخل انتخابات الرئاسة وكانت شوية اصوات، يعني خلاص فاكر نفسه رئيس وممكن عايز يوقف البلد ويعيد ويقوم بثورة عشان ما يبقى في مجلس رئاسي مدني تاني. مجلس رئاسي، ما كنا بنعمل انتخابات رئاسة ليه؟ الفكرة مش عشاء على البعض انه عايز يبقى في الرئاسة وخلاص. المهم ان هذا الدستور جعل هناك شخصية تنفيذية كبيرة أخرى غير الرئيس، وهي شخصية رئيس الوزراء. وهذه الشخصية تأتي بدعم البرلمان، فهو مستند إلى شرعية برلمانية، له يد عليا على وزرائه، فيبقى كده قلصنا صلاحيات الرئيس وحطينا جنبه شخص يكون مسؤول عن أداء الحكومة، بحيث يبقى الرئيس مسؤول عن السياسة الخارجية والدفاع والأمن، ويبقى مشرف مسؤول تضامن بالتضامن مع رئيس الوزراء على الأداء الداخلي. طيب، يبقى إذن نحن بنزعم بالدلائل ان هذا الدستور في كل الابواب، يعني في كل اغراض الدستور، حقق تقدم بفضل الله تبارك وتعالى. لكن هو جهد بشري في النهاية، وهناك امور يعني قد يرى البعض ان الاولى كانت تبقى كذا. يعني ممكن البعض كان يرى توسيع صلاحيات الرئيس. انا وراك الدكتور عمرو الشبكي كان يرى، معرفش لو سألناه دلوقتي هيقول ايه، لكن كان نفاحه طول الفترة الماضية انه عايزين في الدستور الجديد نوسع صلاحيات الرئيس. ممكن واحد يقول لك لا، انا كنت عايز اقللها عن كده كمان. خلاص، هذه كلها امور اجتهادية، وده اللي انتهى اليه الناس ونحو ذلك. والدستور ليس كتابا مقدسا، الدستور بينص داخله على آلية تعديل. يعني احنا اذا اقر هذا الدستور وبدأ نرى رئيس وزراء بجوار رئيس الجمهورية وعجبتنا الفكرة قوي، قلنا لا ده احنا عايزين نديله صلاحيات زيادة شوية، ما نعدل الدستور وفي آلية تعديل. فاذا اللي بيجي النهاردة يقول لك لا والله اصل انا كان نفسي ان رئيس الوزراء بس ياخد حتة صلاحية كمان زيادة، وعشان كده هقول لا للدستور، يبقى عمره ما هيقول نعم. وهو في الواقع ان اللي بيقول كده هو عايز يقول لا عشان المواد 2 و4 و81 و219. وبعدين يجي يقول لك معلش اصل انا يعني هنا الصياغة دي ادبيا مش عجباني، فهقول لا للدستور. طب امتى هتقول نعم بقى؟ هل الدستور 54 كنتوا عايزين تعرضوه علينا؟ يعني ما فيهوش ولا مشكله، ده صلاحيات الرئيس فيه اعلى، والحريات فيه كل مواد الحريات مقيده بالنظام العام، بس النظام العام وقتها ما يعني ما فيهوش كلمه الشريعه بوضوح، وانت تتكلم عن منتج بصفه عامه، ده ينفع يعبر بينا ويتقدم بينا في مرجعية الشريعة، ويتقدم بينا في الحريات، ويتقدم بينا في الحقوق، ويتقدم بينا في نظام الحكم وصلاحيات الرئيس، واحنا بنطور تجربتنا لو ابطلوا هذا المشروع وعملوا مشروع تاني. عمرهم ما هيتكلم على ان انت لو مش عاجبك حرف قول لا، مطلقا. ومستحيل دستور يتقال فيه لو مش عاجبك حرف. انت لما تلاقي فيه حاجة كارثية لما تلاقيه بيقدم لك كل الكلام ده حتى لو في حاجة مش عاجبة يبقى في آلية تعديلها على فرض يعني. لكن هم يريدون تعديل أشياء يعرفون أن الشعب يوافق عليها 100% ولا يريد أن يعدلها، فيقوم رايحين له في حتة تانية يروحوا له. طبعا يعني دي أهم مزايا الدستور. كان أنا عايز أقول إن الجزئية المهمة لازم نقف عندها، ليه دايما مش عايزين يروحوا للصندوق؟ يعني في الأول قالوا لنا الدستور أولا عشان يبقى لجنة معينة، وبعدين لما قلنا لأ الانتخابات أولا عشان تبقى لجنة جاية عن طريق ممثلي الشعب، قالوا للشعب قول لأ. لما قال نعم الشعب قال نعم رغما عنهم، فطلع شعب جاهل وأمي وبائع لضميره. أنا أتصور إنه لما كان النظام البائد بيزور الانتخابات ويمنع الناس من الوصول للصناديق، كان مثلا في كل دايرة 4000 يصوتوا لأصحاب المشروع الإسلامي، فيقول كل دول واخدين زيت وسكر ماشي. يعني في كل دايرة 5000 مثلا واخدين زيت وسكر، يعني من الناحية المنطقية ممكن تبلعها يعني شوية. أما يخرج 14 مليون في استفتاء 19 مارس يقولوا نعم، برضو كل دول واخدين زيت وسكر. لما 20 مليون يختاروا التيار الإسلامي كل فصائله في انتخابات مجلس الشعب، برضو كل دول واخدين زيت وسكر. منين جاي الكلام ده؟ دي نظرية الفوقية لناس يرون نفسهم يعني فوق الشعب. طب الشعب ده ايه؟ جائع عاري لا يملك كلمته. لو سمع كلامهم يبقى شعب واعي. ليه واعي؟ عشان سمع كلامهم مش عشان هو واعي. ما سمعش كلامهم يبقى شعب فقير جاهل امي بتشترى اشترى ضميره. ممكن كل شعب فيه ناس ممكن تبيع ضميرها، لكن لما تيجي تكلمني على 20 مليون مصري باعوا ضميرهم، طب انت قاعد ليه طيب مع الناس دي يعني؟ طب والحل ايه؟ هتعمل ايه فيهم؟ ما اذا كان انت اذا لو القضيه دي موجوده تبقى موجوده في كل انتخابات وموجوده في كل استفتاءات، ويعني مناجم الزيت والسكر شغال على طول، مش هتوقف على حد هذا الزعم. فهذا الازدراء البالغ للشعب المصري. ويطلع علاء الاسواني يقول طب احنا موافقين على الاستفتاء بس ايه استبعدوا الاميين، في إشارة إلى أن يعني المثقفين كلهم بيسمعوا كلامه والأمين هم اللي يسمعوا كلام الإسلاميين. أنا يعني أقول له حط ما شئت من شرط، النسبة في الشعب المصري في المتعلمين اللي عايزين الشريعة زي النسبة في الأمين اللي عايزين الشريعة، النسبة في المهنيين هي نفس النسبة في المزارعين هي نفس النسبة في العمال. وبعدين مين اللي قالك ان الاميين دول ما بيفهموش يعني؟ وبعدين مين اذا كان انت عاجز توصل للاميين واحنا وصلنا لهم، دي غلطتك ولا غلطتنا؟ وعايزه يجي كده يشوف الاميين، يجي قدام اللجان ويشوف الاميين دول هيقولوا له هم فاهمين الكلام ده ولا لا إذا كان هؤلاء له. وبعدين لو أنت عايز تستبعد الأميين، طب الأمية هنقتصر على جهل القراءة والكتابة ولا بالمرة مثلا ممكن ناخد حاجة زي حسن قراءة الفاتحة على الأقل يعني اللي الأطفال بيتعلموها وهم عندهم 4 سنين؟ ما بقى هنحط شروط، حط لي شروط بقى. انا عايز تقول استبعد له. طب انا خلاص يا عم هنقول لازم القراءة وكتابة ومنها حسن قراءة الفاتح. ده ثلاث ارباعهم ما بيفرقوش بين الكاف والقاف. طبعا ثقافتهم احنا شفنا المقطع موجود على الانترنت. واحدة بتتصل بمذيعة من دول بتقول لها جود مورنينج. لا طبعا انت مستغربه انا بقول لك جود مورنينج، اصل انا مثقفه وساكنه في مصر الجديده. يعني اللي بيقولوا سلام عليكم دول الرعاع، ولا حتى اللي بيقولوا صباح الخير وهو يعني الحمد لله عز وجل. يعني النهارده يعني الطفل الصغير بيتعلم جود مورنينج، دي ما عادتش يعني ده عايشه في زمن مضى ولا. بس الى الدرجات دي؟ ده لو في فرنسا كان سحبوا منها الجنسية يمكن. أما هناك عندهم اللي يتعمد أن ينطق اللغة أجنبية بلا ضرورة لا جريمة. عندهم ما تلاقيش اسم محل مش عارف ايه وايه، والأسماء حتى الأسماء الإنجليزية بيشيلوها. أنت في فرنسا بتخاطب فرنسويين تسمي اسمك باللغة الفرنسية. عايز هتدرس علوم معينة بالانجليزية ما بيحرموش عندهم تتعلم لغة تانية. بس اللغة المتداولة في المجتمع لو تعمدت تتكلم لغة تانية جريمة. عندهم فرنسا ام الحريات عندهم، لكن احنا عندنا تتصل تقول لها جود مورنينج اصل انا مثقفة وراقية ومن مصر الجديدة. انا ما اظنش يعني سكان مصر الجديده كلهم بيقولوا جود مورنينج يعني. يعني ما يعني فضل عز وجل فيهم ناس كتير بيقولوا السلام عليكم يعني. ما علينا. فالشعب لازم يدرك ان دول ناس مستبدين فكريا. استبدادهم الفكري اضر علينا من الاستبداد السياسي، بل هو اللي ابجد الاستبداد السياسي. اسالهم بقى كل واحد كده كان شغال ايه ايام مبارك، هتلاقي اللي مش عارف كان ماسك هيئه الكتاب، واللي كان مش عارف رئيس تحرير جريده ايه، واللي كان ماسك قصور الثقافه. الله، يعني اذا احنا كانوا الاثنين مع بعض تمام. ده عايز يحكم ناس مش عايزاه، وده عايز يروج ثقافه الناس مش عايزاه. هم لما سيطر على وزارة الثقافة طبع لنا الكتب اللي بتدعو للعلمانية بربع جنيه وباعها عند بتوع الجرايد. ما عالجتش الأمية يعني لما كنت انت اللي ماسك الجزء من الحكم مسؤول عن الثقافة. لم تسعى الى محو الأمية. اللي جاي النهاردة تقول طب الأميين دول نعمل فيهم ايه؟ احنا بقى اللي بتزعم ان احنا بنستفيد من الأمية؟ لا، بنمحو الأمية، بنعمل فصول محو أمية صريحة كده. غير المحو الأعلى لما بيدخل المسجد وتعلم التجويد ولازم يمسك مصحف، فبيلاقي نفسه محتاج يتعلم. إذن مش احنا المستفيدين من الأمية، مش احنا اللي سيبنا الأمية، مش احنا اللي كنا في بأموال الشعب كان مفروض نمحو هذه الأمية فروحنا ننشر ما سموه هم فكرة تنوير. لا مش احنا. وبالتالي اذا كان الشعب يريد ان يهرب ويفر من هذا الاستبداد فعليه الا يترك لهؤلاء فرصة لكي يكتبوا دستورا، وألا يترك لهم فرصة لكي يعوقوا تصويته بنعم على الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية منتخبة. وزي ما الشعب انتخب الجمعية دي، يقدر الشعب لو افترضنا جدلا ان اي مادة من مواد الدستور تحتاج اعادة صياغة او تعديل، يقدر من خلال نوابه في البرلمان القادم يعدل، مع ان الدستور بشهادة دوائر اعلام غربية ارقى دستور مصر. فالقضية الان نحن امام بقايا الاستبداد، بل هذا الاستبداد هو الذي وفر الحماية للمستبد السياسي ان يستبد عليه. هذا الاستبداد الفكري. هم دول الكتيبة اللي كانوا بيقولوا له قاوم الإرهاب وقاوم التطرف واعمل قانون الطوارئ، لغاية ما قانون الطوارئ ده طالهم نفسهم بدأوا يشتكوا. إنما هم قالوا له اعمل كده لأن هم مش قادرين يواجهوا بدون قانون الطوارئ، فكانوا هم اللي بيحرضوا الحاكم إنه يعمل قانون الطوارئ. الحاكم لا، مع قانون الطوارئ استعمله ضد الإسلاميين وسط ترحيب وتشجيع وتحريض من هؤلاء. طب ايه اللي يمنع انه يستعمله ضد البلطجة؟ اختبار. طب ايه اللي يمنع انه يستعمله ضد كل من يطالب بحق من اي اضطراب عمالي؟ وهكذا حتى سقط بفضل الله عز وجل، هم الذين اسقطوه يوم ان زينوا له هذا الاستبداد. وما زينوا له هذا الاستبداد الا لانهم هم مستبدون يريدون أن ينشروا فكرا عجيبا عجزوا عن إقناع الشعب به. حتى تروح تناظرهم وقت المناظرة فقط تكتشف أنهم ما شاء الله إسلاميين أكثر منك. طب يا أخواننا فين المشكلة هنا؟ فيش مشكلة، مش لاقي ما تلاقيش مشكلة تعالجها معاهم وانت في المناظرة. يطلعوا يقول لك المادة الثانية والمادة 219 انت اللي عاجز تصل الى الناس. فاذا نحن الان امام نقطة تاريخية فاصلة لابد للجميع ان يتحرك فيها، يبين هذا المشروع، يبين مزاياه، يبين القيمة الاستراتيجية الكبرى لانجاح هذا الدستور. هو انجاح اول دستور اعده الشعب بنفسه واستفتي عليه. اما قبل كده كان ايه؟ كان بتعده لجنة معينة من قبل الملك ثم من قبل الرئيس بعد ذلك، تتلاعب بالارادة الشعبية وتلغم حتى ان استجابت في مادة تضع معها ادوات النفي المستترة كما حدث في المادة الثانية في دستور 71. من الناحية الاستراتيجية الكبرى لابد أن يعبر ذلك الدستور وأن يرى النور ليكون أول دستور شعبي حقيقي لمصر بإذن الله تبارك وتعالى، ننتزع به استقلالنا الحقيقي من هؤلاء الذين ظلوا مستبدون علينا طوال هذه الفترة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.